بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الفضائل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول وجه نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: يا زبير، اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله أن عبد الله بن الزبير حدث أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم، اختصموا عند رسول الله. قال يا رسول الله للزبير: اسقي يا زبير، ثم ارسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري، قال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك. تلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا زبير، اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. قال النووي رحمه الله: قوله أن كان ابن عمتك، أي فعلت هذا لكونه ابن عمتك، ابن عمتك، تلون وجهه أي تغير من الغضب بالانتهاك حرمات النبوة وقبح كلام هذا الإنسان، وتضمن هذا الكلام الطعن في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهوى، وأنه يقضي لابن عمته أو أنه يجامل ابن عمته في الحكم والصلح ونحو ذلك. قال: ومعنى يرجع إلى الجدر أي يصير إليه، والمراد بالجدر أصل الحائط، وقيل أصول الشجر الأول الصحيح الأول. وقدره العلماء أن يرتفع الماء في الأرض كلها حتى يبلغ كعب رجل الإنسان، فلصاحب الأرض الأولى التي تلي المباح، مباح الماء المباح، أن يحبس الماء وتسقي أو يسقي أرضه إلى هذا الحد، ثم يرسله إلى جاره الذي وراءه. وكان الزبير هو صاحب الأرض الأولى، فأدل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اسقي ثم ارسل الماء إلى جارك، أي اسقي شيئا يسيرا دون قدر حقك، يعني دون مقدار الشبر، دون مقدار تغطية الكعب، القدم إلى الكعب، لأن تغطية القدم إلى الكعب يقدر مقدار الشبر. قال إدلالا على الزبير، ولعله أنه يرضى بذلك ويؤثر الإحسان إلى جاره، فلما قال الجار ما قال أمره أن يأخذ جميع حقه، كأن الأمر الأول كان صلحا فأعطى الصلح. النبي قال اسقي شيئا يسيرا ثم ارسل إلى جارك اسمح للماء ينزل. فلما شح ذلك الأنصاري قضى النبي صلى الله عليه وسلم فاستوعى للزبير حقه الشرعي بالحكم، وهو هذا الحكم الذي عليه جريان العمل عند المسلمين في القضاء في مثل ذلك. فلو ترك، وكان هذا من فضل الله على الناس، لو ترك الناس بغير مثل هذا الحكم لكانت المياه تنزل من الجبال والوديان. ولا شك أن الناس يأخذون منها الأول فالأول، فسيشح الأول ويحبس الماء إلى أن يصل إلى الركبة أو أكثر، حرصا على أن تشرب أرضه الماء أكثر، والآخر ربما هكذا حتى يصير هذه المزرعة لجة وهذه تصير لجة وكذا، ثم الأراضي التحتانية ما يصلها شيء، ففيه مفسدة. هذا الأول سيزرع والذي يليه سيزرع، ثم الآخرون الذين قد حبسوا الماء عنهم ما يزرعون، ولا تسقى نخيلهم ولا غرائسهم ولا ينتفعون من الماء بشيء، وآبارهم شحيحة. وجعل الله هذا الأنصار ينطق بما أنطقه به حتى يستوعى لذي الحق حقه. فإن الأرض إذا تركت مثلا الأولى إنما يغطيها، قد يغطي المكان النازل ولا يصل إلى المرتفعات منها الشيء اليسير. أما إذا حبس الماء على مقدار الكعب ومقدار شبر سيستوعب الأرض كلها مرتفعها ومنخفضها، فيكون قد أخذ الأعلى حقه الكافي لأرضه ويزرع أرضه كاملة. ثم يلزمه أن يرسل بمفاتيح يعني والمسائل إلى الذي يليه والآخر مثله، وهكذا في القضاء، والذي يليه والذي يليه إلى أن يصل إلى حيث وصل. هكذا السقيا من السيول بهذا القضاء الشرعي لا يتعدها أحد، ومن تعدى ذلك أدب. ولقد تكلم هذا الأنصاري بكلام كما ترى من كلام أهل العلم فيه، لو صدر مثل قال العلماء لو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الأنصاري اليوم من إنسان من نسبته صلى الله عليه وسلم إلى هوى كان كافرا، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن عمتك أنت قضيت له باعتبار قرابته منك، وهو المنزل عليه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين الأقربين. وأحق من يمتثل مثل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن يكن غنيا أو فقيرا والله أولى بهما. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامل في أحكام الله وفيما يتعلق بشؤون المسلمين فيما بين المسلمين بشيء حتى ينصف الأعداء فضلا عن غيرهم. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، قال عليه الصلاة والسلام إنما هلك من كان قبلهم أنهم إذا قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذه المجاملة وهذه الذي يعني ماذا الذي لا يرضاه الله، ولهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان كافرا وجرت عليه على قائله أحكام المرتدين فيجب قتله بشرطه. نظير الخارجي الأول الذي قال اعدل يا محمد والله هذه قسمة ما عدل فيها ولا أريد في وجه الله، وهذا مثله قريب من ذاك، ذاك أجرأ خارجي أجرأ وكثر كلامه، لكن هذا كلامه غير مرضي. قالوا وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس، قال عند الخويصر الذي قال اعدل يا محمد هذه قسمة ما عدل فيها ولا أريد بها وجه الله، ما رأيتك عدلت سائر اليوم، الخارجي يحكم يقول ما رأيتك عدلت سائر اليوم، يعني النبي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر أضرب أقتله أضرب رأسه عنقه، قال خالد أضرب عنقه، استأذن خالد ويستأذن عمر كلاهما استأذنا في قتله، ولم ينفع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينفع عنه النفاق ولما ما نفع عنه، لكن قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. الناس ما سيقولون هذا منافق خارجي منافق قتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال وقال. لا، انظروا هذا الرجل خرج غازي معه ويصلي معهم ويصوم معهم ويفعل كذا ويفعل كذا، وسيستغلها المنافقون استغلالا كبيرا لتشويه الدعوة وتشويه الإسلام وتنفير الناس عن الهداية وعن الإسلام وعن الالتحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم وعن مجالسة الصالحين. فسدا لذريعة التنفير المضر بالمسلمين لسد ذريعة التنفير ما قتله، ما أذن بقتله، وأخبر أنه سيكون له آثار سيئة بعده، أن قدر الله سيكون بعد هذا. هذا الخارجي سيخرج من ضيضه أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم ما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قد يقول قائل: يا ليت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراح الناس من هذه الفكرة باستئصال أصلها. هذا شيء قدره الله، لا مفر منه، دعه سيخرج، دعه، أي أن هذا كائن، هذا الفكر كائن سيكون هذا. بل ويبتلي الله جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال: يتألف الناس ويدفع بالتي هي أحسن ويصبر على أذى المنافقين ومن في قلبه مرض ويقول: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، ويقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وقد قال الله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. أنه أعلمه الله أنه يطلع على خائنة المنافقين وعلى فتنتهم وأمره بالصبر عليهم والصفح لعدم ضررهم عليه ولأن الله يفضحهم. قال القاضي: وحكى الداودي أن هذا الرجل الذي خاصم الزبير كان منافقا، وقوله في الحديث أنه أنصاري لا يخالف هذا، لأنه كان من قبيلتهم، من قبيلة الأنصار لا من الأنصار المسلمين. وهذا قد مر بنا في صحيح البخاري مع شرح الحافظ عليه، ورد هذا القول بأنه قد جاء في الحديث في صحيح البخاري 2708 أنه شهد بدرا أنصاري ليس منافقا، والذين شهدوا بدرا ليس منهم منافق. ولما قالوا في مالك بن الدخشم أو يعني أنه منافق قال: إنه شهد بدرا. ولما قالوا في حاطب يعني قالوا إنه كذا وكذا حين كتب القرآن قال: إنه شهد بدرا، أدل هذا أنه أخذته غضبة فخرج منه ذلك الكلام، وأن القول بأنه منافق منتقد، وأنه إذا بلغ بالإنسان الغضب إلى أنه لا يدري ما يقول قد ربما يعفى عنه، فهذا يحمل على هذا الحال أن هذا الأنصاري غضب، أصيب بالغضب في مثل ذلك الحال فخرج منه كلام ليس بجيد. لو قاله إنسان يفهم ما يقول وليس في حالة غضبة ربما أخذ به أشد المؤاخذة، ولكن هذا من أدلة من قال إن الغضب إذا طغى حتى لا يشعر ما يقول إنه معفو عنه كشأن المجنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وقال القرطبي رحمه الله: قوله أن رجل من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة، قيل إن هذا الرجل كان من الأنصار نسبا مثل ابن سلول أنصاري نسبا لا دينا، وهو رئيس المنافقين، فمن أولئك من كان منافقا ولم يكن منهم نصرة ودينا، بل كان منافقا لما صدر عنه من تهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجور في الأحكام لأجل قرابته، ولأنه لم يرضى بحكمه، ولأن الله تعالى قد أنزل فيه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أما الآية فقد يكون المراد بها لا يكتمل إيمانهم، قال هذا هو الظاهر من حاله أنه منافق، كذا يقول القرطبي. ويحتمل أنه لم يكن منافقا ولكن أصدر ذلك منه بادرة نفس وزلت شيطان، كما قد اتفق لحاطب بن أبي بلتعة ولحسان ومصطح، مصطح في الكلام قصة عائشة وحسان في قصة عائشة حادثة الإفك، لأنهم بعضهم خاض في هذا تبعا للمنافقين، يعني ليس عن بغض ولا، لكن هكذا اغتر بالمنافقين. حتى إن حسان لما مدح عائشة قال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، مدح جميل جدا بالحصانة والرزانة، وأنها لا تتصف بريبة، ما وصفت بريبة ولا لوثت هريبة، ثم إنها تصبح وهي ملوثة من لحوم غرثة، أي شبعانة من لحوم الغوافل، يتكلمون فيها ويطعنون في عرضها وينهشون من لحمها وهي لا تدري. قالت لكنك لست كذلك، أي حصل منك أنك خضت في القضية وعفي عنه بعد ذلك، كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومصطح أيضا قال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح، لأنه كان من قرابته، لما قاله في لما كان يقوله في عائشة. فأنزل الله قوله سبحانه وتعالى ألا تحبون ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. مصطح هو المقصود بهذا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال بلى يا رب. أبو بكر قال بلى يا رب. وصف الله أبا بكر بأوصاف جميلة، ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى يا رب، أحب أن تغفر لي. ورجع ينفق على مصطح، وأثنى الله على مصطح بذلك الثناء وأنهم المهاجرين. ولكن ربما تأثر الصالح بالمجالس ببعض المنافقين فأخرج منه كلام غير صواب وليس منافقا. قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم، يعني في الصالحين من ربما سمع للمنافقين وتأثر بهم وفيكم سمعون لهم. ثم قد يكون هذا المنافق قريب هذا ابن عمه ابن خاله له لسان أثر عليه المجالسة، قريب هذا الصالح والمعصوم من عصمه الله. ويحتمل أنه لم يكن منافقا ولكن أصدر ذلك بادرة نفس، بادرة نفس وزلت شيطان، كما قد اتفق لحسان بن أبي بلتعة، حاطب بن أبي بلتعة حسان ومصطح وحمنة في قضية الإفك وغيرهم ممن بدرت منه بوادر شيطانية وهو نفسانية، لكن لطف بهم حتى رجعوا أنزل وصحت لهم التوبة ولم يؤاخذوا بالحوبة. والمخاصمة إنما كانت في السقي بالماء الذي يسيل فيه، وكان الزبير يتقدم شربه على شرب الأنصاري، كان الزبير يمسك الماء لحاجته، فطلب الأنصاري أن يسرحه له قبل استيفاء حاجته، فلما ترافع النبي صلى الله عليه وسلم سلك النبي معهما مسلك الصلح، قال له اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك، أي تساهل في سقيك وعجل في إرسال الماء إلى جارك يحضه على المسامحة والتيسير. ألما سمع الأنصاري بهذا لم يرضى بذلك، ما أنه في صالحه، هذا الصلح كان في صالحه، ولكن يريد أنه يسمح به بس بمجرد مرور ولا شيء يشرب، هذا غلط، هذا حرمان للذي أعلى وأخذ وحرمان له ومنع من حقه. وغضب لأنه كان يريد أن لا يمسك الماء أصلاً، وعند ذلك نطق بالكلمة الجائرة المهلكة الفاقرة، قال إن كان ابن عمتك أن كان ابن عمتك. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتألم من كلمته، ثم حكم للزبير بالحق الشرعي، استوعى للزبير حقه وهذا يدل أنهم كانوا يجعلون جدرانا بين المتجاورين في الأراضي، وإلى الآن في أماكن الأعناب وأماكن النخيل والحيطان، الحيطان الثمينة، يعني كل واحد يجعل على مزرعته جدارا، وإذا حبس الماء رجع شيئا إلى الجدار، مقدار شبه يرجع إلى الجدار، جدار الحائط. وحتى المدينة إلى الآن تجد الجدران عليها، على حائط بني فلان، حائط بني فلان، كل حائط عليه جدار، عليه جدرة من الطين وأجدرة كذا، إلى الآن في المدينة وفي غيرها، بل حتى في خيبر في أراضي اليهود تجد هذا القطع عليها من النخيل ومن الزرع عليها جدار، وهكذا جدار تهدمت جدران من طين. هذا من أضرار الغضب. لا تغضب لا تغضب لا تغضب. جارية بن قدامة يكرر له النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي، لأنه كأنه علم منه أنه كان يغضب فكرر له. أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. كل ما قال أوصني قالوا لا تغضب، كلمة واحدة قالوا هذا أكثر حديث وأجمع، ومن أجمع الوصايا. باب البخاري باب سكر الأنهار، معنى سكرها أي تسكير النهر وحبسه. يقال سكر الماء، سكر الماء أي احبسه، حبس المياه حتى يأخذ الأول حاجته، في كتاب المساقاة تعالى حديث 2360. وكثير ما تراهم يذكرون ما نقله النووي في هذا التوجيه، وأنه الواقع أنه كان يعني أخذته غضبة. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا سيما في حال غضبته، يتكلم بكلمة خطيرة. نعم. ابن الوزير يقول إيش؟ يخطئ، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب، حتى كل التوجيهات ما هي مقبولة، كلها يعني أنه يخطئ ويصيب، كل هذه التوجيهات ما هي مقبولة، أنها كلام لا يليق أن يجابه به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان الأنصاري ذلك يظن يقول يصيب ويخطئ، وأن كان ابن عمتك أخطأت وما كان من ذلك، حتى ما هو صحيح، لا سيما وهو جعله أنه ما أعطاه حقه بمقابل أنه جامل بن عمته زبير بن العوام، هو بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أحسن توجيه لهذا أن يقال أخذته غضبة، وربما اشتد عليه الغضب فقال قولا لا يليق. ولو كان هذا من إنسان من غير يعني ماذا لم يكن في حالة غضب، ربما أخذ بأشد من ذلك، أو كان منافقا يعني يحكم عليه بالنفاق، ما لم يكن أخذته غضبة أنه نفاق، فقول ذلك الخارجي عدل يا محمد. ولكن لما قالوا إنه بدري يقال أخذته غضبة فلم يشعر، قال قولا كأنه ما استوعبه. ومن الناس من يبلغ به الكلام مثل ذلك الذي انتفخت أوداجه وعمر وجهه في حالة المخاصمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أما إنه لو قال أعوذ بالله لا أني أعلم الكلمة لو قال هذا هب عنه ما يجد. هذا الذي قد انتفخت أوداجه وحمر وجهه قد تغير حاله سيعطي كم من كلمة ما يدري إيش قال، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فلما قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قل أعوذ بالله من الشيطان، قال أو بي جنون، يعني هل أنا مجنون الآن؟ هذا من الغضب أيضا، شدة الغضب الذي فيه. وإلا هذا خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك استعذ بالله من الشيطان، كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستراح، لكن لشدة الغضب ازداد انفعاله. هذا من أضرار الغضب. وجعل الله في هذا القضاء نفعا للمسلمين، كم من قضية يكون فيها كذا ثم يجعل الله فيها حكما شرعيا للمسلمين ينتفعون به. ونستفيد من ذلك أن القضاء للقريب بخلاف الصواب أنه هوى، وأنه لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومعصوم عنه النبي معصوم عنه، وينبغي أن يتجافى عنه كل صالح لأمر الله عز وجل بالعدل في القرآن في ذلك. ويستفاد من ذلك أن الصالح موطن حسن ظن الناس به، أنه ما يحيف عن الحق لا لقريب ولا لبعيد، وأن ظن المنافقين أن النبي صلى الله عليه وسلم يحيف. قال الله عز وجل ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله ورسوله عليهم بل أولئك هم الظالمون. هل يصدر الخوف من إنسان مستقيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحيف؟ هذا يتجافى عنه الصالح من الناس فضلا عن نبي معصوم. وما أجمل هذا والله بالمؤمن وبالمسلمين أن يكون موطن ظن حسن ظن الناس حتى ما أقرب قريب وما أعدى الأعداء. وقصة ابن رواحة سبق ذكرها وهي جيدة يعني من حيث القصة ولها طرق أو لا مر بنا أنهم يستدلون بها أنه لما ذهب يخرص على أهل خيبر اليهود يخرص أي يقدر كم هذا الحائط يأتي بغلة كم غلته لأنهم غير مؤتمنين ربما أخذوها ما يعطون النصف للمسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كاتبهم أو اتفق معهم أن يكونوا عمالا في تلك الأراضي التي صارت للمسلمين ويأخذ منها مقابل أتعابه ويعطي المسلمين النصف فذهب يخرص عليهم. فلما أتوه قال يعني أضررت بنا يا ابن رواحة يعني أن هذا الحائط ما يأتي بما قدرته. فقال لهم إن شئتم أخذت هذا أنا وأنا الذي أحصد وأعطيكم النصف. عرفوا أن هذا إنصاف بهذا قامت السماوات الأرض. وقبل ذلك قال لهم في جاء في بعض في خارج هذا في صحيح وبخارجه أنه قال لهم والله إن محمدا أحب من على وجه الأرض إلي ولأنتم أبغض إلي من أمثالكم وأعدادكم من القردة ولا يمنعني ذلك أن أعدل فيكم. فإن شئتم يعني أنا ألي ذلك يعني هذا البستان مثلا ألي حصاده وأعطيكم النصف نصف ما قدرت والباقي لي للمسلمين. قالوا بهذا قامت السماوات الأرض وأذعنوا للإنصاف. كل هذا يدل على أن الإنصاف دين وأن العصبية المبعدة للإنسان عن الإنصاف ذميمة جاهلية ممقوتة وأنها على مبدأ الجاهلية وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد عضية أرشدي وأنها من مساوئ الأخلاق وأن من أراد الله إكرامه أكرمه بالحق والعدل والإنصاف ومن أراد الله مقته مقته بمجانبة الصواب والحق والإنصاف مع القريب والبعيد حتى يصير مبغوضا يغضب عليه الله سبحانه ويغضب عليه خلقه. وأن القرابة مظنة الميل إلا عند من وفقه الله للعدل وجاهد نفسه على الإنصاف وإلا في القرابة مظنة الميل رحمة وكذلك عصبية وغير ذلك مظنة الميل إليهم. وإلى هنا بارك الله فيكم.